نفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، وأغنى خلقك بك عن الناس. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. ما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى مع شرح كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. وتكلمنا في المرة الماضية بحمد الله تعالى ونعمته حول باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قلنا أن الباب السابق كان عن حكم الذبح لغير الله عز وجل، وبينا أن الذبح إن كان على وجه التعبد، على وجه التقرب إلى الله تعالى، فلا يجوز إلا لله. أما من ذبح متعبدا متقربا معظما بذبحه أحدا غير الله تعالى فقد وقع في الشرك. وأن الله تعالى جعل الذبح عبودية، حيث قال قل إن صلاتي ونسكي، أي يعني أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الشيخ عبد الوهاب رحمه الله عليه أردف بعد هذا الباب بابا آخر مهما، ألا وهو الفصل بين عمل الموحدين وعمل المشركين. يعني لا يجوز أن يختلط عمل أهل التوحيد مع عمل أهل الشرك، حتى لا يغتر الناس بما عليه أهل الشرك وأهل الجاهلية، بل لابد من المزايرة ومن المفاصلة. كما أن الموحد فارق أهل الشرك في عقيدته وفي قلبه وفي عمله وفي عموليته، كذلك يجب أن يفارقهم بجسده وفي مكان العبادة، بل وفي زمان العبادة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، عن الصلاة التي هي أجل عبادة، الصلة بين العبد وربه، نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس بمقدار ميل، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ليه؟ لماذا ينهى عن أجل عبادة في هذين الوقتين؟ وقت طويل، خاصة بعد العصر. تخيل لما تصلي العصر وتجلس في الصيف هذا لا تصلي أي صلاة إلى أن يؤذن المغرب، حوالي ثلاث ساعات وأكثر ونصف، ممنوع من الصلاة. لماذا؟ وبعد الصبح وقت ذكر، وقت جميل، وقت مبارك، ممنوع أيضا أنت من الصلاة حتى تشرق الشمس بمقدار ميل. وقد بين العلم صلى عليه قال لأن المشركون يذبحون للشمس حينئذ، ويظهر الشيطان فيضع قرنين، الشيطان يضع قرنين كده عن الشمس، ويأتي عباد النار عباد الشمس فيذبحون لها. في هذا الوقت، في هذين الوقتين، حرم الإسلام المشابهة حتى في الوقت، حتى ينفصل المسلمون عن الكافرين. شيخ بين أول آية معنا أو أول شاهد قوله تبارك وتعالى لا ترهم فيه أبدا، وقلنا هذا نهي من رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك للمؤمنين أن يصلوا، نهاهم أن يصلوا في مسجد الضرار. قلنا في المرة الماضية قصة المسجد أن مجموعة من المنافقين كان لهم كافر في خارج المدينة عند الروم يريد أن يرجع فيغزو بلاد المسلمين، أراد أن يرجع فيغزو المدينة ويتوج ملك على هذه البلدة، وكان يدعى أبا عامر الراهب، ثم نقل بعد ذلك أبي عامر الفاسد. وكلم جماعته من المنافقين فبنوا مسجدا في منطقة قباء، في منطقة قباء، وتركوا مسجد المؤمنين الصادقين. الذي أسس على التقوى من أول يوم، وجاءوا يصل هو ذلك إلى تبوك وقالوا يعني نحن نشتكي من بعد المكافة والمطر والليل، تعال قل عندها نعرف لنا وعلمنا أن نأخذ الناس بالظاهر، علمنا أن نأخذ الناس بالظاهر وألا ننقل عن قلوب الناس. الظاهر أنها يقصي والظاهر الآخر أنهم بنوا مسجدا وطلبوا فيه الطاعة، هذا أمر جيد. فنعرف لنا في أول الأمر قال أنا لا في شغل بعد المعركة وإن أرجع إن شاء الله أصلي عنده، وبالفعل ذهب في أثناء العودة أعلمه الله تعالى، لأن حقائق القلوب لا يطلع عليها إلا علامه القلوب. القلوب لا يطلع عليها إلا من؟ إلا علامه القلوب سبحانه. أعلمه الله تعالى أن هؤلاء مجموعة من المنافقين، وأنهم يعني تآمروا مع أبي عامر الفاسق، وأن هذا المسجد إنما بني للصد عن سبيل الله ولتفريق جميع المؤمنين، وحتى يكون مكانا ومأوى لهذا الفاسق عندما يرجع إلى المدينة. فهو في الظاهر المسجد وفي الظاهر فيه مجموعة من المسلمين، ومع ذلك جاء الأمر بتحريقه، حرقه النبي صلى الله عليه وسلم وهدمه، ولم يعد مسجدا بعد ذلك إلى هذه الساعة، إلى هذا اليوم لا يعد مسجدا. ونهى بعض المقال لا تقم فيه أبدا، لأن هذا على أن المكان وإن كان في ظاهره أن فيه طاعة لكن في حقيقته يصد الناس عن سبيل الله، لا يجوز للإنسان أن يشارك فيه ولا أن يصلي فيه، بل لا يكون إلا مع الفضل، إلا مع أهل الإيمان الصادقين أصحاب المذهب الحق، حتى لا تختلط الرايات كما قلنا المرة الماضية، حتى لا يلبس على العوام. وضربنا على ذلك أمثلة عدة، كصلاة المساجد التي فيها قبور، كالذهاب إلى الأعزاء، كحضور بعض الأماكن التي فيها بدع، وغير ذلك من هذه الأمثلة، حتى لا يضطر العوام بما عليه أهل الباطل. ثم ذكر الشيخ حديثا وموعدنا الليلة إن شاء الله، وهذا الحديث حديث غالب جدا هو أصل في هذا الباب. يقول الشيخ رحمه الله: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل أن يقهر ابنا ببوانة، ببوانة إما بضم الباء أو بفتحها، ببوانة إما الباء الثانية مفتوحة أو مضمومة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي السائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عين من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. الحديث كما قلت أصل معنى في هذا الباب هو واضح جدا. قصة الحديث أن رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إيه هو السؤال؟ قال: يا رسول الله أنا نذرت النذر أن يفرض الإنسان عبادة على نفسه، أن يفرض الإنسان عبادة على نفسه، يقول لله علي أن أفعل كذا، فكان هذا الصلاة أو صيام أو صدقة أيا كانت الطاعة، لله علي أن أقوم يوم، أن أنحر إبلا، أن أتصدق بكذا، أن أقوم كذا، أيا كان النفس، إذا هي عبادة لم يوجبها الله تعالى عليه. والعلماء يقولون النذر في الأصل مكروه. مكروه لماذا؟ قالوا لأن هذا من باب تهميل الإنسان ما لا يتحمل، ومن المشقة على النفس. فإن كان مشروطا زاد في الكراهية. تفضل الكلام. الآن الله تعالى فرض عليك 5 صلوات و30 يوم وتكفل، وترك الباقي لك على يعني جنس المستحبات المندوبات، حتى لا يشق عليك، حتى لا تقع أنت في الهلكة. يعني مثلا كن مثال، نعم يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم باستواءه مع كل صلاة، في رواية عند كل وضوء مع كل صلاة، استواء مع فضل العظيم. نحن يقول استواء مطهر للفم مرضاة للرب، ومع ذلك لم يجعله فرقا. ليه؟ لأن نحن يعلم أن ربما كثير من الأمهات يعني فات النهارده مثلا استواء مع هذا الفضل العظيم، كم منا يأتي استواءه؟ طرف واحد. كم منا يتذكر عند الصلاة أن يستوي؟ قلة.
مشكلة؟ كثير من الناس يفوت في هذه السنة العظيمة تأخذ خشية على العباد أن يكلموا فلا يفعلوا ما صوم، إنما جعله مستحبا. في صواب القيام جماعة طويل في رمضان من أعظم الطلبات من قام رمضان إيمانا واحتسابا قدر له ما تقدم من ذلك. نعم فرج فاطر فرج الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، بعد ذلك لم تخرج عن أهله وتركهم يصلون كل فرادى. ليه؟ لماذا لم يخرج؟ الجماعة أفضل ولا الفرد أفضل؟ الجماعة أفضل ومع ذلك لم يخرج إليه. ليه؟ قال خشيت أن تفرض عليكم. هذا ما تقول لله علي أن أصوم الاثنين والخميس. أنت كده ألزمت نفسك عبادة. قد يأتي عليك يوم الاثنين مثلا حسيت انك تعبان شوي مش قادر الجو حر، طيب انا نازل نظرت هذا وهذا فضل علي انا علي نصيب ماذا اصنع؟ واحد يقول لله علي ان ادفع 100 جنيه هذا الشهر لله، يجي هذا الشهر ثلاثه طلبه يحصل عنده مشاكل المرتب مش فاضي، طيب هو علي 100 جنيه نفس ماذا اصنع بها؟ لله علي ان اخذ عمره هذا الطيب كما حوى 3000 جنيه حصل مشكلة عنده في البيت دفع 3000 جنيه مش معاه فلوس، ويأتون يأتي الناس يسألون نظرت عن الشيخ ومش معايا لا أستطيع ماذا أصنع ويقعون في الحرج. لذلك المنظر مكروه ليه؟ لأن هذا من إلزام النفس ما يشق عليه. الشيء الثاني قال وتزداد الفرضية إن كان مشروطا، مشروطا يعني إيه؟ وهذا كثير عند بعض الناس يقول ربنا إيه؟ يقول يا رب لو عملتيني دي أعمل لك دي صح ولا لا؟ بالضبط كده، قل له يا رب إن شفيت ولدي سأدفع 100 جنيه. يعني سبحان الله كأن الله تعالى ما فعل لك معروفا. يعني الولد أصلا العمل ده عطية من؟ يعني سبحان الله ينتظر الشفاء حتى إيه؟ حتى يدفع. يا رب ما شفتوش مش دافع. هي كده صح ولا لا؟ وحد بيوقف لما يحصل يقول يا رب لو إن شاء الله نجحت في الامتحان ده في السنة دي في الشغل الفلاني أول مرتب لله الموضوع تركش خلاص مش حاجة بل عن فلوس ولا يدفع هذا سوء ولا مع من مع الله تبارك وتعالى. لذلك قالوا تزداد الكراهية إن كان إيه؟ إن كان مشروطا. الشاهد جاء رجل وقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا أن أذبح إبلا أي لله وأراد أن يذبح لله متقربا إلى الله عز وجل، لكن السائل قال إيه؟ قال إبلا ببوانا. إذا سمى مكانا. طيب معنى لم يسمي مكانا إذا هناك علة عند هذا الرجل. كان عبد الله أراد أن يستفسر لماذا بوانا أو بوانا؟ إيش معنى هذا المكان؟ بوانا هذه أو بوانا هذه هبطت في مكة وراء ينبع أو قيل هو مكان بمكة. الشاهد مكان معين في مكة. فالرجل قال أنا نظرت أن أذبح في هذا المكان. فنظرت مفتي يعلمنا كيف الإسلام، سنعرف الآن أدب الإسلام. الشاهد سأله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ أعلم أقف وقفه هنا. السؤال يقول هل فيها وثن ولا هل كان فيها وثن؟ أول ثاني، السؤال يقول هل كان فيها وثن ولا هل فيها وثن؟ هل كان؟ هل كان فيها؟ إذا السؤال الآن هل في الماضي كان لهذا المكان وثن نلف موجود شجرة حجر أي كان صنم موجود في هذا المكان يعبده للجاهلية؟ هل كان موجود ويعلم أنه لا أصنام؟ الأصنام كسرة، لأن في بعض الروايات أن هذه القصة كانت في حجة الوداع. حجة الوداع كانت مكة أصبحت صنم فالإنسان ولم يعد فيها صنم ولا وثن. فنقول مثاله هل زمان أيام الجاهلية هل كان فيها وثن يعبده اهل الجاهليه والكفار؟ الرجل قال لا. شو بس اذا اجاوب؟ لا. جميع الصحابه اجاب قالوا لا، لا نعرف ان كان فيها وثن. السؤال الثاني هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ يعني هل هذا المكان كان فيه عيد من اعياد المشركين؟ وسنعرف الان ايه معنى عيد من اعياد المشركين؟ قالوا لا. حينئذ قال صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك. إذا دل هذا على أنه لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية أو كان فيها عيد من أعيادهم لقال له لا تأتي بنذرك. لماذا؟ يقول فإنه لا وثن لنذرك في معصية. سبحان الله، هل الذبح لله، خلي بالك، الذبح لله في مكان كان فيه وثن من أوثان الجاهلية معصية؟ نعم. أراد الثلاثة عن مين؟ لمين؟ لله. وذنب ذلك واجب، ذنب واجب لله، لكن بمكان كان فيه مثلا من أوزان الجاهلية لو فعل هذا لكان عطية. قال هل كان فيها عيد؟ هل هذا المكان كان يقال فيه عيد من أعياد الكفار؟ أعياد المشركين؟ قال رجل لا، دل هذا على أنه لو كان فيه عيد من أعيادهم لحرم هذا الجنس. تعالوا نقرأ كلام الشيخ ونعرف لماذا حرم الإسلام ذلك. يقول قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشعري صحابي مشهور روى عنه أبو كلابة وغيره مات سنة 64. ثابت بن الضحاك صحابي جليل، والصحابة ليس فيهم صغير، لعلك لا تعرف شيئا عن ثابت بن الضحاك. ثابت بن الضحاك هذا له ثلاث مناقب، كل منصبة من الجبل. أول منصبة أنه ممن بايع تحت الشجرة. أي شجرة؟ شجرة إيه؟ الرضوان، مش كده؟ هي اسمها بايع إيه؟ الرضوان. وهؤلاء غفر الله عز وجل إيه لهم ورضي إيه؟ عنهم. قال تعالى: لقد رضي الله إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذا أول منصبة أن هذا الصحابي ممن رضي الله عنه، لأنه ممن بايع تحت الشجرة. الشيء الثاني يقول: وكان رغيف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. يعني إذا لما تأتي الحديث صحابي يقول لك كنت رغيف النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذا، يعرف ان دي منطقه مهمه جدا. بمعنى تخيل النهارده لو شكل مشايخ على مستوى العالم الاسلامي، واحد قال لك انا والله يوم من الايام الشيخ فتح لي الباب كده وركب لي جنبه، ايه رايك؟ تكتب مع مين؟ مع الشيخ. ده بقى كمان يوم فين؟ وراء النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة أو على الدابة. وهذه من قدر أن يركب على نفس الدابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدنا معاذ بن جبل يقول: كنت يوما رضيف النبي. يعني إيه؟ يعني أنا كنت رضيف، لكن في اليوم ده بس يعني قال لي الحديث ده إيه؟ يا معاذ أتدري حق الله على العبيد لا تدري. الشيء الثاني قال: وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد. من هذا الصحابي كان مع الصحابة الذين خرجوا بعد معركة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد، بل كان الدليل دل هذا على كان مقدم وكان مشهور بالإيمان وصدق الإيمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول قوله: ببوانة أو بوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون لبنان. قال أبو السعدات: هو ابن أثير هضبة من وراء ينبع. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال الشيخ: فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زوائه. قاله المصدق رحمه الله. يعني إذا كان المكان هذه البقعة كان فيها شرك، معلم من معالم الشرك، لا يجوز لنا أن نأتي هذا المكان بعد أن ندير ونصلي فيه ونعبد الله عز وجل فيه. تخيل ما بالك بمن يذهب فيه والشرك فيه ظالم. ما بالك بمن يذهب إليه والشرك فيه ظالم. يعني كيف نبي يسألني يقول لي أنا صاحبي الشرك يعني على غير الدين أصلاً، والعزاء في الكنيسة أبو مالك، والعزاء فين؟ في الكنيسة. ينفع روح الدين أصل العبد يعني عزينا ولا ينفعش؟ يذهب يعزي فين؟ في كريم خش على الضوضاء ايه؟ بضوضاء للناس ولو ايه؟ الله يرحمه ربنا يرحمه في الرجل طيب مش كده؟ فقال ايه لا شد حيلكم وهو اللي بابا شد الله تعالى كلنا لها فبلا فين في كريم؟ والصلاة معلقة يسبون الله عز وجل ليل نهار لا ما ينفعش. أردت أن تعزي هذا الرجل عندي يعني في المدرسة لما يرجع المدرسة في العمل لما يرجع في التليفون بركي. أما أن تذهب إلى مقام الشرك مقام سب الله عز وجل سب الله ليه؟ الله تعالى يقول: سبني ابن آدم وما كان له ذلك أما سبه لي فقوله أني اتخذت ولدا. شو يقولوا إيه؟ يقولوا عيسى إيه؟ ابن الله يقولوا اسم الأب والابن والروح القدس. اللي يقول هذا الكلام يأتوا برب العالمين تذهب إليه في مقام سب الله وتسلم عليهم وتعزيهم وتسليهم كيف هذا؟ إذا هذا لا يجوز. الحق لا يذهب إلى الباطل، إنما اجعل الحق خارج هذا المكان تماما. إذا كان هذا المكان فيه معصية، فيه شرك، كان فيه لا يجوز لك أن تذهب. ما بالك إذا كان الشرك قائما، إذا كانت المعصية قائمة، ما بالك بهذا؟ هذا لا يجوز. يقول: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ إلا بعد كلمة العيد. ودي مسألة مهمة جدا، هي أعياد المشركين. وطيلة العام للأسف من باب الهزيمة النفسية والتقليد الأعمى من بعض إخواننا المشركين، وقعوا في الاحتفال بأعياد الكفار. أولا ليكن في العلم أن الأعياد في الإسلام دين. ليه دين؟ يعني إيه من دين؟ دين يعني من الدين، لا يجوز أن يزاد عليها أو أن ينقص. وقد تعلمنا في ديننا أن أعياد المسلمين كم عيد؟ عيدان في وقتين مختلفين. يوم قال صلى الله عليه وسلم: عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام منها عيدنا أهل الإسلام. عندما ذهب إلى المدينة وجد أهل المدينة لهم يومان يلعبون فيهما ويلهون، يعدهم من أول ما يهل عليهم يخرج الأولاد والجارب والجوال الصغيرات يلعبون في الشوارع. فنفس السؤال، يعني ما هذا؟ لما تلعبون في هذين اليومين؟ قالوا: يا يومان، يومان كنا نلهو فيهما في الجاهلية. يومين كنا نلعب فيهما أيام الجاهلية قبل الإسلام. شوف الأرض الجميل. قال: قد أرجاكم الله. إذا ما الذي جاء بهذه الأعياد؟ له حاكم وله رئيس وله وزارة وله غرب؟ أبدا. قد أرجاكم الله عنهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. إذا عيد الفطر وعيد الأضحى هدية من الله تعالى لهذه الأمة. يأتى بعض إخواننا للأسف أن يقللوا، يعني عباد الصليب تارة والملحدين تارة واليهود تارة. عندنا عبر العام أعياد كثيرة للمشركين، أشهرها عيد شم النسيم وعيد الكرم وعيد النيروز وعيد الربيع، وهذه الأعياد كلها، وعيد بلنطين الجديدة هي الحب، كل هذه الأعياد أعياد للمشركين. لا يجوز للمرء المسلم بتاتا أن يحتكل بها أو أن يبتهج بها، بل على العكس من ذلك يجب عليه أن يبغض هذه الأعياد، لأنها أعياد إما وثنية أو شركية. إما أعياد لوثنيين جماعة الأصنام زي بلاطين دابا أو عيد وثني، أو أعياد لجماعة مشركين كعيد الكريسما وعيد شم النسيم وغير ذلك. إذا أعياد الكفار جملة لا يجوز لك أن تحتكل بها ولا أن تشارك فيها ولا أن تهني أصحابهم أصحاب هذه الأعياد عليها. نقطة يقول، وهذا دليل على حرمة مشابهة المشركين في الأعياد، يقول: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ مكان ولد كان زمان بيد الكفار ويحتفل فيه بعيد من أعيادهم، هل كان هذا موجود؟ قال: ظلوا لا. تخيل مجرد وجود العيد زمان يحرم عليه أن يعبد الله في هذا المكان. تقول له حتى تتحقق المفاضلة التامة والمزايدة التامة بين الكفار. نوع الكلام صلى عليه. في أول ما هاجر المدينة كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يأت فيه نصر، كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما ليس فيه نصر، حتى أنه لما كمل الدين خالفه في كل صغير وكبير، لدرجة أن الصحابة سألوه يوما قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتصولون ولا يأتذرون. قال: تصولوا وأتذروا وخالفوا أهل الكتاب. حتى بالدين وقبل بالمخالفة ليصبح المسلم علامة مميزة، علامة في عقيدته، علامة في أخلاقه، علامة في صفاته، حتى في لغته. عمر بن الخطاب يقول كلام جميل جدا جدا، سيدنا عمر يقول: أيها الناس، لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم في أعيادهم، فإن خطط الرحمن ينزل. يقول سيدنا عمر، يقول: لا تعلموا رطانة الأعاجم، يعني إيه؟ يعني من لم يكن محتاجا إلى لغة غير المسلمين لا يتعلمها، فإن تعلمها لا يتكلم بها إلا عند الناس. وهذا كثيرا ما نقول، أنت ما أفضل الفطرة عليك أول كلمة تقول إيه؟ بجد الجد، ألو ولا السلام عليكم؟ ولا عليهم الألوم؟ ها تقول ايه؟ من ربما يقول ألوم مثلا، هي أصلها ايه؟ هل له مشكلة ولا ايه؟ هل له ولا اثنين عشر عشر كلمة جديدة يعني. الشاهد كثير منا يكون هذه الكلمة، بعض الناس خاصة اللي هو تعلم مثلا طب ولا بتاع الإنجليزي طبعا عشان بيذاكر الإنجليزي طول النهار ومش عارف ايه، اللسان غدر عليه. زي واحد يقول له خد كده يقول له سلكس، وثاني يقول له ميرسي، والاخر من ذلك والاخر من ذلك تجد واحد يفتح محل كله ضعيف كله ضعيف اللي هو اصلا يعني ايه مصري ملحد يعني نفسه، ويكتب الكلمه العربيه بالانجليزي مش كده؟ يبقى هو اصل المحل عربي لكن في عقده، يبقى هو بالعربي ويكتبه هو بالانجليزي. هذا يدل على ايه؟ يدل على هزيمه نفسيه وعلى تبعيه مطلقه لهؤلاء. قديما اخواننا قديما ما كانت تترجم معاني القران زمان ايام العز، كان القران زي ما هو كده والسنه زي ما هي والحديث زي ما هي والتفسير زي ما هو. طب واحد انجليزي ازمه، واحد بريطاني مثلا ازمه، امريكا ازمه، بيتكلم انجليزي يعرف يتعلم اللغه العربيه لا تترجم له ليه؟ حتى يفهم القران والسنه كما اراد الله. كثير من هؤلاء وهذا واقع ممن لم يتعلموا اللغه العربيه لانه ترجمت لهم المعاني ظل على ما هو عليه ففهم القران فقط. يعني مثلا ايه قال الله تعالى في سوره البقره هن لباس لكم وانتم لباس لهم. كلمه دي لما تيجي تبحث في كتب التفسير تجد معناها رائع، معنى ان الرجل لباس لامراته والمراه لباس لزوجها. فما بقى ترجمه ازاي؟ شارك في قبل كده دراسه شارك كلوز تو اذر وايه؟ يعني ايه؟ كانهم ثياب. فكلمه لباس ايه؟ ثياب، والمعنى غير ذلك تماما. فياتي المسكين اللي هو اللي اسلم جديد دوت يقرا الكلمه يحس ان المعنى بارد والمعنى بارد، لا انا اتعلم. الشاهد الكلام يعني ان علماؤنا قرروا انه يجب المدايله والمفاصله بين اهل الاسلام بين اهل الاسلام واهل الكفار حتى في اللغه حتى في الدوله حتى في التعامل. ليهلك من هلك عن بينه ويهيى من حي عن بينه. يقول شيخ الاسلام العيد، ايه معنى كلمه العيد؟ يقول العيد العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عام اما بعود السنه او بعود الاسبوع او الشهر او نحو ذلك. والمراد به هنا عيد من كلمه العيد اي ما يعود ويتكرر، ما يعود ويتكرر اما في الزمان زي مثلا عيد الام يوم كام؟ 21 مارس، كل سنة 21 مارس عيد الأم، احتفالات وغير ذلك، وعيد عيد اليتيم النهاردة، شرط عيد كده، عيد كثيرة جدا جدا، أفضل يوم كل عام يأتي الناس يعود يحتفلون به، إما أن يكون في الزمان أو أن يكون في المكان، يعني في المكان؟ بقعة معينة يذهب الناس إليها كل فترة. كل يعني مجموعة من الناس، على سبيل المثال القبر، القبور، زيارة القبور في الأعياد عند كثير من الناس النهاردة أصبحت إيه؟ أصبحت القبور عيد، عيد يعني إيه؟ يعود الناس إليه كل عيد ليزوروا الموتى، واتخذوا القبور أي أعياد، وهذا لا يجوز، وهذا لا يحل. يقول هنا والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع اهل الجاهليه، فالعيد يجمع امورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعه، ومنها اجتماع فيه، ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعيد، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الامور قد يسمى عيدا. فالزمان، عيد الزمان بقى ازاي؟ يعني ما سمي عيدا لتفرد الزمان، قال تقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا، عيد أسبوعي. قال والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. يعني إيه؟ يعني لا تجدوا عند القبر وتعتاد ذلك، واحد أعد المدينة كل أسبوع ياخذ بعضه ويطلع يوم الجمعة بعد الفجر يقعد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم شوي. جعل القبر عيدا، مكان يعتاد زيارته. هذا لا يجوز. زيارتك اصلا خلي بالك، وهذه مساله مهمه جدا لمن يعتبر او يحج. الزياره اصلا في المدينه لا تكون للقبر. انما تكون لايه؟ للمسجد. للمسجد. أما القبر فإنه من الأدب، من الأدب إن دخلت المسجد النبوي أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذول الإنسان استنى في حديث مشهور جدا جدا لا تخلو منه لا يخلو منه حائط، لو إيه من زار قبري وجدت له إيه شفاعته، حديث مشهور من زار قبري وجدت له إيه شفاعته. نقول هذا حديث مكذوب، مكذوب حديث إيه مكذوب. يقول لك في حديث ثاني ما بين قبري ومنبري، لا ما بين بيتي ها ومنبري غضب من رياض الجنة. الشاهد من الكلام قلنا أنه لا يشرع زيارة القبر، إنما المشروع زيارة المسجد. قال وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى. قال المصنف وفيه استفصال المفتي والمنع والمنع من الوفاء بالنذر لمكان عيد الجاهليه ولو بعد زواله. ايه معنى كلمه استفصال المفتي؟ في فرق كبير جدا جدا بين معرفه الحكم الشرعي وبين الافتاء. فرق كبير بين ان تعرف الحكم الشرعي وبين ان تفتي الناس. على سبيل المثال انا فات كل الحضور الان، حكم من طلق امرأته ثلاثا، رجلا رجل مسلم طلق امرأته ثلاثا، حكم ايه؟ لسه له حاجة تانية ولا خلاص؟ بان بينه وبين الرجل ايه؟ كبر، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بعقد صحيح ونكاح صحيح، كما ذلك لا؟ هل احد منا يجهله؟ ده اسمه كده ايه؟ حكم شرعي، حكم درسه في كتاب او عند عالم من علماء المسلمين. أما الفجوة شيء قاعد جاءه رجل قال له يا الشيخ أنا قلت لزوجتي أنت طالب وهذه الطلقة هي الثالثة فما حكم هذا الطلاق؟ الشيخ اللي حلو الآن بقى مش حكم، الذي سيفعله الآن الشيخ اسمه إفتاء. وفرق كبير بين الإفتاء وبين الحكم. لو الشيخ بتاعنا ده بقى قال له أنا قرأت في كتاب كذا وكذا أن من طلق امرأته ثلاثة قد بانت منه بينونة كبرى، اذهب شيخ ما افتش. لابد أن يستفصل، يستفصل يعني يتبين. يعني في ذات يوم جاء رجل إلى ابن الزبير يستفتيه عن مسألة في الطلاق، رجل طلق امرأته ثلاثة صفات متتاليات، يعني طلق ورجعها طلق ورجعها طلق وخلاص انتهت. فما يقول لابن الزبير عمر بن الزبير يقول له ما تقول في رجل طلق امراته ثلاثة؟ خلي بالك عمر ده اخواننا من اكابر علماء المدينه، كان يعد من الفقهاء السبعه في المدينه. عمر سمع المساله قال اذهب الى ابن عباس فاني تركته عند امنا عائشه. سمعت سؤال بقى، لو انت النهارده خرجت من المسجد وعرفت هذا الحكم، هذا واحد على المسجد قال لك عم الشيخ شاف الدوله الطيب وش منور من؟ ده كونه يعني، وده بيحصل كتير كمان من الجماعه اللي بيجي يستفسر يديك هو الاول مسجلك يعني، يقول لك ده انت ضفدع على غير الشارع الثاني وانت عندك النهارده يعني سبحان الله انا قلبي شرفي. طبعا سمعت الكلام ده ايه؟ تنتشر. يقول لك والله النهارده ضفدعي الطلعه الثانيه. طبعا انت واخد ايه؟ الحكم هتقول له ايه؟ بالكذب؟ قل والله يعني هي فيها قولين روح يا عبد الحاج وايه وكفر عن يمينك. لان عمر بن زبير جاء رجل يقول له صلاه قبل يطلع صلاه ماذا اصنع؟ لم يكفي لعلمي ان هذه مساله من السائل العظيم. قال له ايه؟ قال اني تركت ابن عباس عنده من عائشه فاتي. الرجل راح مين؟ لعبد الله بن عباس. لا ابي هناك لا عائشه وعبد الله بن عباس وابي هريره. وجد ابا هريره وعبد الله بن عباس وعائشه رضي الله عن الجميع، ثلاثه من اكابر علماء الصحابه، الواحد منهم يعني يسوي امه. فسال قال يا ابن عباس، ابن عباس اعلى من ابي هريره، قال يا ابن عباس اني طلقت زوجتي ثلاثه فما قولك؟ ابن عباس عمل ايه؟ قال يا ابا هريره جاءتك معضله فافتي. جاءك ايه؟ معضله فأفتي يا أبا هريرة. أنا أقول هذا الكلام ليه؟ إن بعض إخواننا يتسوع في الفتوى لا لانه عايز ايه؟ انا عارف ان نيته طالعه او عايز نغني نروح عند واحد مخرفاتي، عارف الكلام ده، لكن اعلم ان المفتي في دين الله موقر عن رب العالمين. تخيل كده لو انت شركه مثلا يعني شركه مضروبه، شركه عظيمه وعريقه جدا جدا، وانت قاعد كده في ترتيب المدير وجيشي ربع مليون ومش هيخلص الا ربط مين؟ الرئيس. وجه الموظف قال لك ما تبدا يا عم بالله عليك تفضي يا عم ده حديد والله انت ربع جنيه امشي اعمل ايه؟ صح ولا لا؟ لانك تعلم انك تتوقع مين؟ الشركه فيها ربع مليون. طب اطلع رب العالمين سبحانه وتعالى عندما ذكر القول على الله بلا علم قال ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون. ملك الناس جاءته ورقة فيها 40 مسألة 40 مسألة 40 فتوى عمل إيه؟ رد 36 مسألة وأجاب في 4. عمل إيه؟ 36 مسألة أولى إذا أضع مسألة أجاب فيها. هذا الوضع الكامل، الوضع الكامل والمعرفة بحق الله عز وجل وموضع رب العالمين سبحانه وتعالى وعظمته يجعلك تمتنع عن هذه الفجوة اللي اشتهى اخواننا له أدب وله طريقة من هذه الآداب. أدب واحد بس جمع على النهاردة الاستئصال من المستفتين. المستفتين اللي جاب ده عنده مسألة لا تتسرع في الفجوة إنما اسأله أولا لعل في ثنايا السؤال أشياء تغير حكمك تغير فتواك. يعني مثلا قد تأتيك امرأة أو رجل يقول لك أنا اشتريت سلعة بالغلط والسلعة دي على 11 صور 12 صور إيه حكمك في شكل هذا الشراء؟ أنت ضربت في الكتاب أن البيع بالتقسيط جائز عند الجماهير وأنه لا شيء فيه بشرط معرفة قدر الثمن كله وعدد الشروط كلها 12 شهر والشهر ب 100 جنيه خلاص معروف. أنا ما ينفعش أقول له حلال وحش يلا عم حلال، لا السؤال الأول هذه السلعة كيف اشتريتها؟ من أين؟ يعني كثير من الاتصال يتصل علي مثلا يقول أنا اشتريت سلعة بالتقسيط على 4 سنين وكذا كذا، البيع ده جائز، ها لازم المفتي عنده مربوط ملاحظة، سلعة 4 سنين في الغالب إيه؟ إما شرطة وإما سيارة. النهارده الواقع بيقول إن أغلب من يتعاملوا في هذه في السيارات أو في شرطة في البنوك بنظام ربوي. يبقى نظام أصل ربوي وأنت مفتي في أمر أسس على نار. يبقى لابد أولا من الاستفسار تقول له طب اسمح لي يعني ترضي كتابي ولا من البنك؟ البنك ازاي؟ ادارك ازاي؟ انا رحت المعرض والمعرض تولى عن البنك، اه في مصيبه. ده انا رحت على البنك، رحت على الشركه الفلانيه تولى عن البنك، في كارثه. اذا لابد اولا ان تستقصد وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل على ذلك الكلمه. جاء رجل يوما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نحلت ولدي نحلا او نحله يعني ايه؟ عطيه يعني. فأنا أريدك أن تشهد على هذه العطية، عايزك تشهد على هذا العطاء. أنت ما تعمل إيه مكان أخر؟ أشهد يا عم. فقال له سؤال، هل نهلت كل ولدك مثل هذا؟ هل كل عيالك أعطيته مثل هذا الولد؟ الرجل قال لا. قال اذهب أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على الكون. إذا استقصى مثال آخر، جاء رجل يوما وفي يده حلقه كما حديث العرب من خمس حساب كده في باب من حوالي 3 ابواب كده جاء وفي يده حلقه فقال ما هذه؟ الاول قال ما هذه؟ قال من الوهنة يا رسول الله قال ادعها فانها لا تدينك الا ايه؟ الا وهنا. سال اخر جاء رجل وقال يا نبي الله هلكت انا هلكت قال وكيف ذلك؟ قال وضعت على امرأتي في نهار رمضان. رجل جاي ثاني وعايز حل فقال له ايه؟ فقال له ما قالوش افعل كذا او كذا او كذا او افعل كذا وش؟ قال له هل تجد رقبه؟ تملك رقبه؟ سقطت؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال هل أطعني فيما نفيت الصيام؟ طيب قال له هل تستطيع أن تطع 60 مسكين؟ قال والله ما عندي تمرة. قال طيب قاعد كل شوية واحد جاب جراب تمر كده شوية تمر وقال له أنت تستطيع بعدها خذه أطع به الناس. ناخذ شهاده قال تعالى يا فلان خذ هذا التمر وأطع به 60 مسكينا. قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أكثر منه محدش في المدينة أكثر منه. قال كله أطعم أهلك. الراجل كان جاي إيه؟ جاي ضايع رجع مطمئن إليه. ده كان اسمه أدب الفتوى بسبب آخر مشهور عبد الله بن عباس. كان مرة بيصلي فجاء مجموعة من الناس. جاء رجل إلى مجموعة من الناس جالسين في المسجد قال لهم إني يعني أجد في رياض مصر بلد من فوقي بإذن من رسالة فهل علي أن أغتسل؟ لازم أتحامل أعمل أغتسل؟ أنا وأنا صاحب هنا بإذن من رسالة. فقالوا له نعم يجب عليك أن تغتسل. قال من جاء غير البول اغتسل. ابن عباس بيصلي نافلة خلص بسرعة وسلم وبطلهم. قال وين ما أفتيتم هذا الرجل؟ عن كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. قال لذلك ألف عاجل أو عالم أشد على الشيطان من ألف عالم. ثم ذهب الرجل وقال يا هذا تعالى ثم الاستفسار هل السائل الذي يطلب منك إذا طرد منك تجد منك خبرا لما ينزل بينك كده وتحس أنك هبان وجسمك كده فيه خبر؟ قال لا. قال اذهب فإنما هي أبرودة يكفيك منها الوضوء. شوف بقى العلم استقوى منه أولا وهذا كما قلت يعني سببه قلة العلم والتصرف في الفتوى. قال فيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قال قلت وفيه سب الذريعة وضرب مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. إذا كما قلت هناك قاعدة مشهورة في التوحيد سب كل طريق يؤدي إلى شرك أي طريق يؤدي الى الشرك سواء كان هذا الطريق قولي او فعلي او حتى مشاكله حرمه الاسلام ليبقى منار التوحيد محفوظ لا دخل فيه ولا شيء فيه. قال قوله اوف بنذرك قال هذا يدل على ان الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله اي في محل اعيادهم معصيه لان قوله اوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء وذلك يدل على ان الوصف سبب الحكم. يعني ايه؟ لما اقول لك اذا لقيت المجتهد فاكرمه انا كده علقت الكرم على ايه؟ على وصف الاجتهاد. اذا ولد المجتهد عليك ان ايه؟ اكبر كذلك هنا قال فقال او بنذري. قال فيكون سبب الامر للوفاء كلوه عن هذين الوصفين فلما قالوا لا قال أوف بنذرك وهذا يقتضي أن كون البقعة مكان لعينه أو بها وزن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذرا. قال شيخ الإسلام قال وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض النوامع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. يعني واحد نذر لله تبارك وتعالى إن شفاء الله مريضه أن يذبح ذبيحة للبدوي وهذا يحدث. واحد يقول لله عليه لو يبني لك سنة سنة عامة وجاب 90% 100% أروح البدوي وأذبح خروفها. فقد ذبح لغير الله مش معصية بس زي شرك. هذا الرجل هل يجوز له ان يوفي بهذا النذر؟ لا يجب عليه الا يوفي ويحرم عليه ان يوفي لان هذا نذر معصيه. واحد قال لله عليه ان حصل كذا او كذا هتورجني اغنيه عبد الحليم. ينفع؟ ممكن واحد معقول يقول الكلام ده نذر؟ لان ده معصيه. اذا لا نذر في معصيه الله تبارك وتعالى. لكن حصل كلام لاهل العلم الذي نذر التعصيه هذا هل يجب عليه كفاره النذر؟ واحد جاي يقول لك انا والله كنت كل سنه بودي ذبيحه نذر للمسيح او للبدوي. ايه حكم الموضوع ده؟ قلت له شرك. طب خلاص انا هتريق ربنا يشرك بقى وبتاع يمشي ولا عليه كفارة يمين كفارة النذر. كفارة النذر هي كفارة اليمين اللي هي اطعام وعشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. كثير من بعض الاخوة يجعل الكفارة على الاختيار. حد يقول له انا والله حلفت يمين وحلفت فيه اعمل ايه؟ يقول له ثلاث ايام. ما ينفعش. الله عز وجل جعل الصيام لمن لم يستطع، اللي مش قادر يجازي عشر متاهين يصوم، مش قادر يكسوهم يصوم، مش قادر يحاول اخر يصوم. انت مخير في ثلاثه، اما الاطعام اما الكسوه اما الايه؟ تحرير العبد. ما قدرتش على دول مش معاك فلوس لا تملك ذلك، خلاص تنتقل الى اخر شيء اللي هو ايه؟ صيام ثلاثه ايام. والله تعالى جعل الاطعام من اوسط اكل، واحد بيتغدى كشري هيغدى الناس كشري حتى يقول لهم موضوع. خد بالك؟ واحد ثاني اكل الوسط سمك، الثالث بياكل لحم، الرابع الوسط بتاعه كافيار، هيغدوهم ايه؟ خد بالك من السكر يتغدى كافيار. اذا اخواننا الشاهد ان الكفاره سهله واكثر الناس يستطيعون لكن هم ايه؟ يستسهلون. الشاهد من الكلام العلماء السلف في نذر المعصيه هل يجب مع عدم الوفاء الكفاره ولا لا تلزمه الكفاره؟ الراجح من ذلك انه عليه كفاره. لكن فيها خلاف، شو يقول؟ واختلف اهل العلم هل تجب فيه اي في نذر المعصيه كفاره يمين على قولين اهل العلم. بعض الاخوه عند كل مكان فيها قولين. لا مش كده، دي بس يعني فيها قولين. يعني اي حد يقول له والله هذه المساله فيها قولين، المساله فيها اجماع ويقول له ايه؟ فيها قولين. يقول على قولين هما روايتان عن احمد. وهنا رقم مهم جدا جدا. لان احمد بن حنبل رحمه الله عليه كان من اوعى الائمه، طبعا كلهم اصحاب وعى. لكن احمد كان من اوعيهم. لذلك كثرت عنه الروايات. تجد المساله واحده روايتين وثلاثه واربعه. ليه؟ يقول القول ثم يرجع عنه. وربما يجد في المساله اقوال الصحابه مثلا. ابن عباس له قول، ابن عمر له قول، ابو هريره له قول. فيقول بثلاث روايات رحمه الله عليه. يقول هما روايتان عن احمد احدهما كذب. وهو المذهب يعني مذهب الحنابله على ذلك. قال وهو يعني ابن مسعود وابن عباس وبه قال ابو حنيفه واصحابه. لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة بيمين. والحديث صحيح. إذا هذا الحديث قاضي في النزاع. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال رواه أحمد وأبي سنن واحتج به أحمد وإسحاق، إسحاق أي ابن راهوي. والثاني المثل الثاني أو القول الثاني لا كفارة عليه. قال وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي. مسروق من أئمة التابعين بغالب الشعبي قال إن حديث الباب ولم يذكر فيه كفار. عيب يقول إيه؟ يقول الرجل الذي جاء يعني نذر هذه الإبل لا أفهم ما قال له هل كان فيها أم كان فيها، هل أمره إذا كان النذر نذر معصية أن يكفر؟ لا لم يقول. إذا كفر طب هل هذا السكوت دليل؟ هذه مسألة أصولية طويلة جدا. هل السكوت دليل؟ دلوقتي واحد جاي يقول له والله انا يعني نظرت ان افعل كذا وكذا. فقد جاء بالطقس منه في الاخر قال له ايه؟ قال لا نذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. هل قال لا نذر في معصيه الله والكفاره كفاره كبير؟ ما قالش كلام. سكت. هل هذا السكوت يدل على عدم وجوب الكفاره؟ نقول لا. اولا لابد من جمع الادله. ودي مساله مهمه جدا في العلم الشرعي. العالم يعني بنديكوا اخواننا وضيفكم عظيمة جدا، ليه؟ إذا العالم بيدقق على دليل واحد. العالم ده بينقص الأدلة كذا. يذهب ويستقرئ جميع الأدلة. لازم يكون حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى. وفاهمه كويس ومستقرره. لابد أن يكون قد قرأ أكثر كتب السنة، يعني مثلا زمان. كان يقولون إيه؟ يقولون لا يجوز للإنسان أن يمسي الناس إلا بعد أن يحفظ الكتب الستة، أو على الأقل أن يقرأ الكتب الستة. يمشي عليها كده إيه؟ قراءة. لازم يخلصها ولو حتى قراءة ويستحضرها. عشان كده مثلا يقولون عشان كتاب الجميع إيه؟ يقولون كان يستحضر الأدلة وكأنها مفتوحة أمامه في كتابه. الموضوع عليه. يجيب الأدلة كده ينزعها إيه؟ نافعة. فالعالم قبل ما يحكم في المساله يجمع الادله. احنا نعلم الحديث لا نزوى في معصيه الله وكفارته كفار اليمين. هذا قاضي في النزاع. هذا الحديث قاضي في النزاع. قال وجوابه الجواب عن هذا انه ذكر الكفاره في الحديث المتقدم حديث عائشه والمطلق يثبت على المطيب. قال قوله ولا فيما يملك فيما لا يملك ابن ادم ولا فيما لا يملك ابن ادم. قال في شرح التقارير يعني اذا اضاف النذر الى معين لا يملكه بان قال ان شفى الله مريضي فلله علي ان اعتق عبد فلان ونحو ذلك. فاما اذا التزم في الذمه شيئا بان قال ان شفى الله مريضي فلله علي ان اعتق رقبا وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فاذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. ايه معنى الكلام؟ واحد قال لله علي ان شفى مريضي ان اذبح بقره فلان. شفتوا الركبه؟ يقول لله علي ان شفى الله مريضي ان اذبح بقره فلان. طب يا شباب مريضه خلى الراجل رجع مريض مع البقره طلع بسكين يعمل ايه؟ قال انا اوعى ولا ايه؟ اضطر اجيبه. هل هذا يجوز؟ هذا ليس في ملكي. اذا النذر لا يكون الا فيما سببه انت تحت ملكك. اما ملك غيرك فهذا لا يجوز. طب واحد يقول انا لا فقير مش معايا فلوس قلت لله علي ان اتصدق ب 100 جنيه عندما اقبض المرتب. فضل كده واحد يقول لله علي ان اتصدق ب 100 جنيه لما اقبض المرتب هو لازم معاه فلوس. يقول العلم ثبت النذر في ذمته اذا فرض هذا الايه؟ اذا فرض هذا المال. اذا فرض هذا المال وجب عليه ان يؤيدي بنذره وما نوى. قال قوله رواه ابو داود واسناده على شرطهما اي البخاري ومسلم. وابو داود اسمه سليمان بن الاشعث ابن مشاط ابن بشير ابن شداد الازدي السيدي الثاني صاحب الامام احمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما ثقة إمام حافظ من كبار العلماء مات سنة 75. الحديث هذا كما قال الشيخ عند أبي داود في سننه. وشيء مهم جدا أن نقرأ ونسمع عن سير هؤلاء الذين نقروا لنا السنن. يعني النهارده سألت سؤال البخاري من منا يعرف اسمه وكنيته ومتى ولد ومتى مات ومتى صدق الصحيح وعدد احاديثه؟ ها؟ ما بدنا نعرف ذلك. وما شرطه في الكتاب؟ طيب مسلم لو اقام الدين ما بدنا نعرف اسمه الثلاثي بس كنيته متى ولد متى مات تلميذه من؟ ما تصنف هذا الكتاب؟ ها؟ الثالث الترمذي من؟ وما كنيته تلميذه من؟ ولماذا صنف هذا الكتاب؟ هذه المعلومات مهمة ليه؟ لأننا نعيش عصر التغيير. عصر الاعتداء على السنن. لما نفرض أنت مسلم ولا تعرف شيئا عن هؤلاء الأئمة الذين لهم دين في أعناقنا. البخاري لا قلنا أعد مرة في حلقة شيخي فقال من يكتب الصحيح؟ من يتبع الصحيح؟ قال تصدق الله تعالى ذلك في قلبي. لأنه يسمع الحديث الصحيح من جميع البلاد. خرج ذهب الى الشام ثم الى بلاد العراق ثم الى بلاد الحجاز ثم الى مصر ورجع الى الشام ثم الى بلاد سجستان وما وراء النهر. تقول له خلي بالك على ايه؟ طياره ولا على قطر ولا على ميكروباص ولا على جمل يحطه ليل ويحمله نهار. ما الذي كان يسعه الى ذلك؟ كان يقول ذلك حب السنه وتبليغ هذا الدين. صنف البخاري كتاب اسمه التاريخ الكبير. تخيل كان بيكتبه امتى؟ كان يكتبه في الليالي المقمره عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لا في تراب ولا في رقبه ولا في اي شيء، ده قاعد كده الليالي المقمره تيجي يطلع ورق يكتب كتاب مكون من 10 مجلدات. 10 مجلدات يكتبه على الليالي المقمره عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. عندما صدر الكتاب الصحيح يقول والله ما ادخلت حديثا. الكتاب فيه 7000 وشويه 7000 كتير وشويه حديث يقول ما أدخلت حديثا في هذا الكتاب اسمع إلا واغتسلت وصليت لله ركعتين. يبقى شوف بقى يعني حمد مرة هو عشان الكتاب ده تابع ثلاثة وثلاثة مرة بقى عشان بس إيه؟ طيب بكاري انت خاص نخاوة كده غربا غربا للسنة ليضع فيه الزبدة. والآن تسأل بعض الشباب النهاردة ممكن يعني ابنك ولا حاجة تقول له المنتخب اللي خسر في قدام أمريكا طبعا كان الهزيمة المرة مش كده؟ يقول لك حتى تكون مغلوبين مش كده؟ يقول لك حتى تكون مغلوبين قدام أمريكا كلام بقى ضايع عم الشيخ وبريكا الكلام ده. تقول له يا ابني المنتخب كام واحد؟ يقول لك وزيكا ده مش حل مش حل يجيب لك النظرة ده. تقول له البخاري بقى اسمه ايه؟ اللي مين البخاري ده؟ بيبيع ده؟ بتاع الفضة ولا بتاع ايه؟ والله واحد طبعا ايه البخاري ده؟ لا يعرف عنه شيئا. ده بقى لما يطلع بكره ويكبر ويروح جامعه ويلاقي الدكتور جاي من بره يقول له البخاري ده كذاب. صدقني ما صدقوش. صدقني ما عمره ما سمع عن البخاري. لا هو قال له ولا امه قالت له ولا هو قال له ولا حتى سمع في مساجد المسلمين. لان اخواننا الشيخ يترجم لابي داوود السجستاني. ابو داوود هذا خلي بالك اعجمي. سبحان الله اغلب حملة علم الحديث كانوا اعاجم. عجم يعني ايه؟ يعني ما كانوا اصلهم عرب. اغلبهم يعني لو جينا نمسك كده البخاري مسلم الترمذي النسائي ابو داوود الدمامي سته. الخمسه منهم اعاجم ولا بس عربي. النسائي الوحيد العربي والخمسه الباقون كلهم اصلهم عجم. عجم يعني ايه؟ يعني لا جد عربي ولا عربي. ومع ذلك ومع هذا دلوا في هذا الدين ليه؟ لأن هذا الدين يقدس من حمله. هذا الدين يقدس ايه؟ من حمله. هذا الرجل أبو داوود السجستاني هذا تلميذ الإمام أحمد صنف هذا الكتاب وقال كل ما وضعته فيه فهو صالح. يقول ثقة إمام حافظ من كبار العلماء. أبو داوود يسر الله أمره جميل جدا جدا. كان له ولد اسمه الإمام أبو بكر ابن أبي داوود صاحب كتاب المصاحف فقط كتاب المصاحف. جاء رجل يوما وسأل أبا داوود السجستاني قال ما حال ابنك ابن باب الحديث ثقة ولا ضعيف ولا إيه بالضبط؟ شوف الولاء التام بدين الله. سأل هذا الرجل أبا داوود فماذا صنع؟ قال فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال والله إنه الدين ابني كذاب. شوف لماذا هذا؟ حماية للدين، صيانة للدين. مش عشان يطلع يقول ابني ده جبل الجبال. ده نبي الأئمة، ده شبه الإسلام، لا أبدا. الدين فوق الجميع. نفس الكلام حصل مع علي بن المدينة. سئل علي عن أبيه. أبو داوود عن ابنه وعلي بن المدينة شيء مخالف. سئل عن أبيه. قال أبي ضعيف. لا يحبون أحدا بهذا الدين، لا بذلك نبهوا. شيخ يقول في هذا الباب فيه مثالي. شيخ يقول تقييم الكتاب يقول فيه مثال اي هذا الباب فيه مثال. الاولى تفسير قوله سبحانه وتعالى لا تقم فيه ابدا وقد فسرناها. الحمد لله رب العالمين. يعني بعض الاخوه بعد سؤال بيقول ان في بعض الدول الاجنبيه كثير من المساجد بتبقى الكنائس بتباع وتهدى الصلبان وتحول الى مساجد فهل يجوز الصلاه فيها ولا هذا يتعارض مع درس اليوم؟ نقول الذي علينا به درسنا ان يذهب الزائر الى اماكن الشرك او اماكن الوثنيه على ما هي عليه ويعبد الله تبارك وتعالى في هذا المكان الذي يشرك فيه بالله تبارك وتعالى او كان يشرك فيه بالله عز وجل. اما ان تغيرت البقعه تماما وأصبحت على غير ما كانت عليه، معبد يهود، معبد له صورة معروفة، كنيسة لها صورة معروفة، معبد بوذ، جاء المسلمون وهدفوا ذلك من أصله، وأقاموه مسجدا بسمته ورسمه المعروف المشهور، لا يمكن لعاقل أن يشك أن هذا مسجد، حينئذ يجوز، أما دخل بلاد أو كنيسة لسه منظر الكنيسة موجود. وانظر المعبد موجود. نذهب ونعبد الله تبارك وتعالى في هذا المكان على ما هو عليه، هذا هو الممنوع. حتى لا يعظم هذا المكان كما كان يعظم هو على صورته الشركيه. اذا لابد ان يطهر تماما. تذهب الصور للصليب وصور مريم كما يدعون صور المسيح، تنكس الصلبان، تؤلم الصلبان من على رأسه، يغير معلمه من معنى الكنيسة إلى معنى المسجد، حينئذ أصبح مكان العبادة أعطانا يقول ويجعل ذلك الأرض مسجدا وتربته طهورا. الشيء الأول الثانية في المسائل أن المعطية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نقول قبل ذلك مسجد الضرار ما ذنب الأرض؟ عندما تحرق يحرق هذا المسجد ويمنع من الصلاة فيها إلى هذا اليوم، هذا فهم اسم شؤم المعطية. ودي مسألة مهمة جدا جدا، أن المعطية لها شؤم. شؤم يعني إيه؟ يعني لها مضبة، لها أثر، طبعا هذا الأثر في القلب وفي الجسم وفي المكان، كما أن الطاعة لها أثر. يقول ابن عباس إن للطاعة نورا في الوجه وبهاء فيه وحبا في قلوب الناس، وإن للمعصية سوادا في القلب وسوادا في الوجه وبغضا في قلوب الناس. تنهار تجد إخوانك، تجد إخوانك بالسلام عليك الحفاوة وبيوك، وهذا يلتزمك وهذا يعتنقك وهذا يقبلك، وده يقول لك وحشتني يا أخي، يقول لك أحبك في الله، تجد أمور ميسرة. واحد ثاني أبوه هذا الرجل ورد يعمل معصية واحدة بس، يأخذ من البيت كيف ينظر نظرة محرمة أو يكتب كلمة محرمة أو يزعم منكر معين في المحتوى، والله على الفور تجد مضج ذلك في قلبك وفي وجهك وفي تعاملك مع الناس. ولا يصف ربك أحدا، كذلك الأماكن، كذلك البقع تؤسس فيها المعاصي. سبحان الله الآن زيادة الظالمين لم تسكن، قال تعالى فتلك مساكنهم لم تسكن إيه؟ من بعده. طيب يقول أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. سبحان الله، البيت لما يكون طاعة لأن ذلك نوع من يقول إيه؟ يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني إيه؟ يعني جعلوا فيها إيه؟ الصلاة حتى يصبح البيت مليء بالطاعة ومليء بالذكر والرحمة. الثالثة يقول رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. يعني إيه؟ يقول إن الرجل جاء بكلام مشكل يقول له إني نظرت أن أنحر إبلي ذا بجوانا، الكلام ده عام والكلام فيه شوية كده إشكال وشوية عدم توضيح وإبهام، فلو قد رد إلى الكلام الموضح عندما قال له كان فيها كذا أن كان فيها كذا، فيرد الكلام المجمل والمشكل إلى المكان إلى المقال البيني. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص المقعد بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. وهي هنا مثلا هل يجوز أن يخصص مكان بطاعة عن غيره؟ هل يجوز أن يخصص مكان بطاعة عن غيره؟ العلماء يقولون يجوز هذا بشرط عدم اعتقاد الفرض. يعني واحد واحد كل جمعة بيجي طالب البخاري، ده اسمه تصوير تخصيص. تخصيص كل جمعة هو بيطلع مغمض كده من البيت الساعة 10 الصبح، ابتسم تطيب لابس الثياب الجميلة، هو عارف انه سيذهب الى مسجد البخاري، يعني وذلك يقين فاتصل قاعد على كده سنة. هل هذا حرام؟ لا، ليس هذا حرام الا في حالة واحدة بس، ان اعتقد فضلا في هذا المكان، فضلا لاجل البقعة، قال لا اصل المكان ده سبحان الله الصلاة فيه كده 20 صلاة، المكان ده فيه كده فيه بركة كده، المكان ده تحس لا هذا الاعتبار فيه الشك. لكن انا بجد ان في مثلا قوة مميزة في علم نافع مش مشاكل، هذا امر اخر. اما ان يفضل مكان او زمان او زمان بشيء ما من العبادات لاجل اعتقاد فقط فهذا حرام، هذا لا يجوز. يعني مثلا واحد متعود كل يوم خميس يصلي بالليل صلاة القيام، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ اساله أنت لما خصصت يوم الخميس بالليل أو ليلة الجمعة؟ اشمعنى ليلة الجمعة بتصلي بالليل؟ واحد يقول لي عشان ليلة الجمعة، قول له أنبطت عن الشيخ، قول له من أين لك هذا؟ من أين لك في حديث صحيح أو ضعيف أن قيام ليلة الجمعة له فضل؟ إذا هذا اعتقد فضلا لم يكن، هذه بدعة. واحد يقول والله أنا معلش أنا كل أسبوع شغال شغل صحي، لكن يوم الجمعة ده إجازة عندي، باقي بلغات ساعة وهو بقى في الساعة 2 أصلي لحد الفجر، إذا عارف الجمعة إيه؟ أنا لا أنا برقص. قال له خلاص مفيش إشكال، شوف الخطب اللي بنعمل ذلك كلاهما خصص. اما الاول فخصص معتقدا فضلا لم يثبت فيه فضل. اضرب مثال ثالث، يوم 15 شعبان مثلا او يوم 22 رجب، واحد متعود ان كل يوم اثنين بيصوم، كل اثنين بيصوم، كل اسبوع ياتي الاثنين ويصوم، ده بيصير مستحب ولا مستحب؟ مستحب. فجاء يوم 27 رجب يوم الاثنين، الفعل ده جاز ولا جاز؟ هذول صوم. ليه؟ لانه يصوم بنية يوم الاثنين. واحد طول عمره بيصوم ده ايه؟ قال رمضان، سمع ان الاثنين جاي يوم 27 رجب، قال ان شاء الله يوم الاثنين جاي اخويا. طيب يا عم ليه انت خصصت هذا اليوم من الصيام؟ يقول لك لان ده يوم الصوم المعروف. تقول له لو ثبت حتى ان هذا يوم صوم معروف، ما الذي دل على ان هذا اليوم يستحق صيامه؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ اذا نقول لو خصصت يوما بعباده لم ياتي عليها الشرع بدليل. يقول السادسه المنع منه اي من المنع اذا كان فيه وزن من اوثان الجاهليه ولو بعد زواله. السابع المنع منه اذا كان فيه عين من اعيانهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيانهم ولو لم يقصده. دي مسألة مهمة جدا. يعني كثير من الناس يقول لي أنا يوم شم النسيم يوم أجازة. القصر فلان معطلة الحكومية وأنا اليوم يوم أجازة. ينفع آخذ عيالي وأطلع أتفسح فيهم زي الناس؟ أنا والله ما أرضي عيد النيروز ولا عيد الربيع ولا شم النسيم. انا اقول اليوم ده اجازه طالع اتفسح في العياده. تقول له لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لانه ستحدث المشاكله ضروره. سيحدث التشابه ضروره. واحد يقول انا بحب المسيخ. ينفع عنده يوم الاثنين ده ولا ما ينفعش؟ تقول له ما ينفعش يوم الاثنين. ليه ما ينفعش يوم الاثنين؟ عندك 300 ضعف 60 يوم كل بتيجي لحد ما بتعفن يعني. لكن اليوم ده ما تاكلوش. ليه ما تاكلوش؟ لان هذا اليوم غلب على النصارى انهم يحتفلون في هذا العيد بهذا الطعام. ده عندك هذه المشاركه. ماشي اخوانا كده؟ كما قلت قبل ذلك في الصيام، لو فرضت ان هناك ثوب ما ثياب معينه امتاز بها الكفار، امتاز بها اهل الكفر او النصارى او الملحدون، لا يجوز لك ان تلبسها. كما قلت قبل ذلك البنطلون اللي هو الطائر ده مثلا، فضل ان هو يعني شيء تعافه النفوس الاذيه فضلا عن ذلك. لو قلنا ان هو مش بينزل يعني هيقول بس شمع الدش، نقول له من يفعل هذا؟ يفعل هذا من لا خلاقه؟ من لا خلاقه؟ الشوال في امريكا وغيرها. اذا انت الان شبهت بهؤلاء، والحديث يقول نقول نقول ايه؟ من شبه بقوم فهو ايه؟ هو منهم. شوف بقى سبحان الله، تشبهت بهؤلاء انت من هؤلاء، نعوذ بالله ان تكون منهم وجميع المسلمين. العاشره انه لا نذر في معصيه انما نذر في الطاعه. الحاديه عشره لا نذر لابن ادم فيما لا يمكن. بهذا ممكن انتهينا من هذا الباب، نكمل ان شاء الله عز وجل الاسبوع القادم. اختتم السلام والدعاء بالبيئه المتوكله، اللهم ارحمه رحمه واسعه وارزق اهله الصبر والسلوك. جزاك الله خيرا.